والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وأعيان من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله مذهب أهل السنة وجماعة ومذهب المخالفين لهم في بيان ما يجب لله تعالى في توحيد الأسماء والصفات وما عليه حال المخالفين، قال: عقد بعد ذلك فصلا ذكر فيه بعض عبارات السلف وما يقولون عندما يسأل عن أسماء الله تعالى وصفاته، فقال رحمه الله: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها، يعني بنصوصها وألفاظها، وأعيان من نقل مذهبهم، يعني من روى عبارات السلف ومن نقلها، فسننقلها ويحكم على الإنسان بعباراته ويتبين مذهبه مما ينقل عنه بلفظه إلى غير ذلك من الوجوه التي يدعو المقام للحديث عنها بحسب ما يحتمله هذا الموضع، وهو موضع رسالة وجواب عن سؤال. ما يعلم به مذهبهم أي ما يتبين الإنسان به مذهبهم، وهو أنهم ساروا على المنهج الصحيح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في بيان صفات الله تعالى. ثم ساق بعض عباراتهم، فقد روى أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات في إسناد صحيح عن الأوزاعي قال، يعني يقول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. الإمام الأوزاعي رحمه الله هو من أهل الفضل والتقى، وهو من أتباع التابعين، فيقول: إننا كنا نقول والتابعون عندنا وهم أساتذتنا، التابعون متوافرون، نقول إن الله جل وعلا فوق عرشه، بمعنى أننا نثبت لله جل وعلا الفوقية وأنه فوق عرشه تعالى، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. وسيأتي توضيح لهذه العبارة فيما بعد، لكن هذه العبارة تدل على أن أتباع التابعين من جنس كبار العلماء في زمانهم، منهم الأوزاعي رحمه الله، أنه هو والتابعون وهم أساتذته، كانوا يقولون إن الله جل وعلا فوق عرشه، على ما جاء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش، ونحو ذلك من الأدلة الدالة على استواء الله تبارك وتعالى فوق عرشه، ويؤمنون بما جاءت به السنة فلا يلفون ولا يدورون، وإنما يثبتون ما جاءت به السنة على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته.
وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية.
يقول حكى الأوزاعي، والأوزاعي أحد الأئمة الأربعة في زمانه المشهورين في عصر تابع التابعين، فقد كان الأوزاعي رحمه الله هو إمام أهل الشام، وفي عصره الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة إمام الحجاز، والليث كان هو إمام أهل مصر، والثوري وكان إمام أهل العراق، كان هو إمام أهل العراق. يقول إنهم هم جميعا، واشتهر بينهم واستفاض شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم مما يعتد بعلمه، وكذلك كانوا يؤمنون بصفاته السمعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يحرفوها أو يؤولوها أو يكيفوها أو يعطلوها.
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا.
الأوزاعي رحمه الله، ما الذي دعاه لمثل هذا القول؟ دعاه لذلك وجود مبتدع ضال اسمه الجهم بن صفوان، أنكر استواء الله تعالى على عرشه، وكذب القرآن والسنة، فلئلا يلتبس الأمر على العوام، ولأجل أن لا يوجد شبه وبلبلة عند أنصاف المتعلمين من عبث جهم وتلاميذه وأعوانه، قال هذه المقالة ليبين للناس الحق، وأن أهل التقى والصلاح إنما كانوا ثابتين على الكتاب والسنة، وأنهم يؤمنون بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن التابعين وأتباعهم من أهل الفضل إنما كانوا يتمسكون بالكتاب والسنة ولا يصمون لتأويلات أهل التأويل من أمثال جهم وتلاميذ.
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول الزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت.
ثم ساق المؤلف ما رواه الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي رحمه الله، قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. مكحول والزهري فهؤلاء من أئمة التابعين، فسئلوا عن تفسير الأحاديث الواردة في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، هي جاءت على أي صفة؟ جاءت دالة على معاني، أليس كذلك؟ فقال أمروها كما جاءت، يعني كما تفهمون من معانيها، لا تؤولوا ولا تكيفوا ولا تعطلوا ولا تمثلوا، وإنما أمروها كما جاءت، أي كما كان عليه الصلاة والسلام نطق بها، وافهموا المعاني التي تدل عليها بحسب لسان العرب دون بحث عن الكيفية. هذا هو معنى أن الروح كما جاءت، وليس كما يفهمه البعض بأن المراد هو التفويض الذي ذهب إليه المفوضة، فإن المراد هنا أمروها كما جاءت، يعني دون سؤال عن كيفيتها، وهي جاءت بمعان واضحة فتمر كما جاءت دون البحث عن الكيفية. هذا هو المراد عندما قال هؤلاء التابعون أمروها كما جاءت، يعني بلا كيف، بلا سؤال عن الكيفية.
وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقال أمروها كما جاءت، وفي رواية فقال أمروها كما جاءت بلا كيف.
كذلك روى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، وهؤلاء الأربعة هم الذين أشرنا إليهم، هم أئمة أتباع التابعين. يقول الوليد إنه سألهم عن الأخبار، يعني الأحاديث والآثار التي جاءت في الصفات، فقال هؤلاء الأئمة الأربعة عبارات متقاربة كلها تدل على أمروها كما جاءت، وفي رواية قال أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وأمروها كما جاءت أي أثبت المعاني، وقوله بلا كيف أي لا تبحث عن الكيفية، فإنها مما خفي أمره، والكيف لا يعلم إلا بالرؤية أو بالخبر الصادر، ولم يحصل شيء من ذلك، فيجب علينا الإيمان بما جاءت به الأدلة السمعية من الكتاب والسنة من صفات الله تبارك وتعالى دون بحث عن الكيفية، لأن هذا مما خفي أمره ولم نطلع عليه، فلم يأتنا بيان الكيفية ولم نطلع ونشاهد صفات المولى تبارك وتعالى. هذا هو معنى أمروها كما جاءت بلا كيف، فنثبت المعنى ولا نسأل عن الكيفية، وهذا هو منهج أهل السنة كما جاء في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة.
قال وقولهم أمروها كما جاءت هذا رد على المعطلة الذين يؤولون، يعني يغيرون المعنى، فمعنى استوى على العرش معلوم أن معناه استقر وعلى، ولكن أهل التأويل لا يقولون هذا، يقولون معنى آخر، يقولون استولى. وهذا التعبير بقوله أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين يقولون استوى بمعنى استولى، أو الذين يقولون استوى عبارة لا معنى لها فيعطلونها عن معناها. وقوله بلا كيف رد على الذين يمثلون استواء الله تعالى باستواء غيره، أو يمثلون يد الله تعالى بيد غيره، أو يمثلون قدم الله تعالى بقدم غيره، فإن الكيفية ممنوعة في هذا. فالله جل وعلا له الصفات الكاملة اللائقة بجلاله وعظمته، وهي لا تشبه صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين لا يشبه شيء منها صفات الله تبارك وتعالى، فلله جل وعلا المثل الأعلى.
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما.
قال الزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، فهم في زمانهم يعتبرون هم علماء التابعين. والزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري، هؤلاء هم أئمة أتباع التابعين، ومعهم أيضا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم.
وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
ثم ذكر أن أبو القاسم العزيزي رحمه الله، وهو من أئمة القرن الرابع، أنه روى بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ فيها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا الأثر عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يقول به عند إذا ذكر أحد عنده يخالف أحاديث الصفات أو يعترض فيها فيستشهد بقول الإمام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وهو معروف حتى إن بعض أهل العلم عده خامس الخلفاء الراشدين. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم سن سننا، وكذلك الصحابة من بعده من ولاة الأمر وهم الخلفاء الأربعة ومن أتى بعدهم سنوا سننا، وسنن من أتى بعده هي مما غفل عنه الناس فوضحوه، أو جهله الناس فبينوه. الأخذ بهذه السنن تصديق لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله جل وعلا وقوة على دين الله، وحينئذ فهي لا تخالف الكتاب والسنة. ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، لأنها مما يتفق مع الكتاب والسنة وأيد بإجماع الأمة. من اهتدى بها فهو مهتدي، يعني من تمسك بها وسار عليها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور لأنه متمسك بحبل الله المتين. ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه حينئذ خاسر وهالك. ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، لأنه خالف ما عليه أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية الباقية إلى قيام الساعة، وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار. فمن خالف منهجهم فقد ضل وغوى، وحينئذ هو متوعد بجهنم وساءت مصيره. وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه هو توضيح وبيان لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا
قال: وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات من الأئمة المعروفين مشهودين عن سفيان ابن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو إمام مالك رحمه الله، سئل عن قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال ربيعة رحمه الله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. جاءه أحد أهل الأهواء أو الجهال فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال ربيعة: أما الاستواء فنحن نعلمه ونعرفه ولا نجهله، لأننا نعرف لغة العرب، ومعنى استوى استقر وعلى، وهذا هو معنى لا يشكل على من يعرف العربية. وأما سؤالك بكيف استوى فهذا لا نعرفه ولا ندركه بعقولنا، لأنه لم يردنا بخبر السماء ولم نشاهد ذلك بعيوننا. فمن ادعى علمه فهو كاذب، ومن تدخل في هذا فهو مبتدع. وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغنا وعلمنا معاني ما نزل إلينا، وعلينا نحن التصديق بذلك ولا نزيد. الرسول عليه الصلاة والسلام وضح لنا ما نزل إلينا، وليس منها بيان الكيفية، ولكن معنى الاستواء معلوم فهو غير مجهول. والمعنى الذي تسأل عنه أنت وهو الكيفية هذا غير معقول. وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام للناس ما نزل إليهم، ونحن علينا التصديق والاتباع، فدورنا نحن أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما آتانا من عند الله.
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه.
قال وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه. وقد مر بنا ذكر عبارته، وهو قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه عبارة الإمام مالك رحمه الله وهو تلميذ ربيعة.
منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج.
أيضا روى الأصبهاني والبيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك ابن أنس، يعني في الدرس في المسجد النبوي في حلقة الدرس يتلقون عن مالك رحمه الله، فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله، يعني مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نفس السؤال الذي وجه إلى شيخه وأستاذه ربيعة. فقال الإمام مالك رحمه الله بعد أن أطرق وجلس يفكر وتغير لون وجهه وبان الغضب على وجهه، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيف استوى يعتبر بدعة من البدع، وما أراك يا هذا السائل إلا مبتدعا، فأمر به أن يطرد من المسجد ويخرج من المسجد لئلا يفتن الناس ويلبس عليهم إيمانهم بإيجاد الشبه والشكوك التي تربك على الإنسان عقيدته.
فقول ربيعة ومالك،
وهذا القول هو مثل قول ربيعة، فالذي يسأل عن الأمور التي لا تدرك بالعقل يريد تشويها ونشر البدعة، مثل ما عمل الجهم ابن صفوان والجعد ابن درهم وغيرهم ممن يتلمسون الأمور التي تشبه وتلبس على الناس عقائدهم وينشرونها.
فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
يقول إن قول الإمام مالك هو قول شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين من السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. فإن هؤلاء جميعا كلهم متفقون على إثبات الصفة ونفي الكيفية، ومتفقون على العلم بمعنى الصفة، فالذين قالوا امروها كما جاءت لم يقولوا بلا معنى، وانما قالوا كما جاءت، وهي جاءت تدل على معنى. وقول الذين قالوا الاستواء معلوم او الاستواء غير مجهول ايضا يثبتون المعنى، وانما ينفون الكيف حيث قالوا والكيف غير معقول او قالوا والكيف مجهول، واولئك قالوا امروها بلا كيف، فانهم يتفقون في المعنى من اثبات معنى الصفة ونفي العلم بكيفيتها.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم.
ثم ينبه المؤلف يقول لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم للمعنى، يعني أن الألفاظ الصفات لا معاني لها، لو كانت هذه عقيدتهم لما قالوا الاستواء غير مجهول، فهم الآن يقولون الاستواء معلوم